الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، قبل أن أبدأ خطبتي هذه بين ظهرانيكم المباركات، أقول بأمر الله عجبت بقول القائل الذي قال: عجبت لمن ابتلي بالخوف. أين هو من قول الله الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعجبت لمن ابتلي بالضر، أين هو من قول الله تبارك وتعالى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس، أين هو من قول الله تبارك وتعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعبادة. وعجبت لمن ابتلي بالغم، أين هو من قول الله تبارك وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بأمر الله تبارك وتعالى سنجعل موضوع الخطبة اليوم تحت عنوان: واقترب الوعد الحق. وإننا حينما نريد أن نتكلم عن الوعد الحق فهو الوعد الذي وعده الله تبارك وتعالى وتكلم به المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إننا في خضم هذه الأيام التي تفوح فيها الفتن من كل اتجاه وتعصف برؤوس الموحدين في كل مكان، حتى صارت الأمور فتنة، صار الحليم فيها حيرانا، لا يدري الحابل أين هو ولا يدري النابل أين هو من تلك الفتن. هذا العامي الذي يضرب يدا بيد يسأل: أين أنا الآن؟ هل انتهت العلامات الصغرى وهل بدأت العلامات الكبرى؟ وثاني يقول: هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخضم الذي نعيش في وسطه الآن كما نعيش في وسط مستنقع من الحضيض والقاذورات؟ وثالث يضرب يدا بيد ويقول: إنها فتنة، لكنه لا يدري ما المخرج من هذه الفتن على الإطلاق. أقول بأمر الله تبارك وتعالى: إن 6 ملايين قد احتلوا أرض فلسطين، أتوا لنا بالفساد الثاني وعمموه. أقول: عما قريب بأمر الله تبارك وتعالى سيتحقق قول الحق تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إلى آخر هذه الآيات المباركات. أقول: إن الفساد الأول قد تحقق في بني إسرائيل حينما قتلوا زكريا، هذا رأي وقد ضعفه الرازي وغيره. وقيل: إن الفساد الأول قد ظهر حينما قتلوا الأنبياء والمرسلين على سبيل العموم لا على سبيل التقييد، وهذا رأي ضعفه أيضا الرازي والقرطبي وكلاهما قد ضعف. ثالثا قيل: إن الفساد الأول قد تم على عهد نبوخذ نصر، ثم طلق الله تبارك وتعالى على بني اليهود أي على إسرائيل باختمصر كما يقرأه المفسرون، وهو في الأصل بالتخفيف باختمصر. وهكذا هذا الظالم
الجاهل الوثني الذي دخل بيت المقدس فجاءت خلال الديار ودخل بيت المقدس بجحافله وبجحافل من معه من الوثنيين ثم حطم الزراريه وقتل على صخرة بيت المقدس وحدها 70,000 من أبناء الأنبياء الذين كانوا يحفظون التوراة عن ظهر قلب. نعم إن الله قد سلط على بني إسرائيل من هو أنجح منهم شأنا. وقد تم الفساد الأول ولا أريد أن أتوغل فيه حتى يكفي وقت الخطبة، لكني أقول وقد اقترب موعد الفساد الثاني. لا أقول إن الفساد الثاني قد حدث أيام زكريا كما قال المفسرون، فهذه آراء ضعيفة لا تمت إلى النصوص الشرعية بصلة، لكن الأصل أننا ننتظر الفساد الثاني. وقد تنبأ عنه أهل العلم قبل ذلك فقالوا إن مجزرة بشرية يلتحم فيها اليهود مع النصارى ضد المسلمين ستقوم عقب ولادة بقرة أسطورية حمراء تكون في بيت لحم أو في إحدى بلاد الخليل. حينما تولد هذه البقرة لا بد لليهود بالاتحاد مع الصليبيين أن يقوموا بمقتلة تسمى هرمزون، هكذا كما ينطقونها عبرية. هذه المقتلة يقولون فيها قد تخلصوا من المسلمين في كافة العباد والبلاد حتى يتهيأوا لاستقبال مسيحهم الأكبر الذي يأتي لنصرة اليهود والنصارى والقضاء على البقية الباقية من المسلمين. إنهم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بنبي على الإطلاق لكنه المسيح الدجال. ففي عام 1141 كتب زعيم الأديرة البريطانية كتابا سماه مسيح الدجال هو نبي العرب. قال فيه إنني بحثت في بطون الكتب كي أتعرف على هوية المسيح الدجال، فعلمت أنه هو محمد نبي العرب. ولا بد لليهود مع النصارى أن يتعاونوا جميعا على القضاء على هذه الأمة النجسة التي تزعمها هذا الدجال الأمي العربي. وبعد ذلك بمئة عام أصدرت كاتبة فرنسية وهي في الأصل يهودية كتابا قالت فيه إنني قرأت في أبحاثي فعلمت أن المسيح الدجال هو محمد نبي العرب، ولا بد لأمة اليهود أن تتحد صراحة مع النصارى وأن ينسى هؤلاء ما عليه هؤلاء، وكذا الفئة الثانية تنسى ما عليه الفئة الأولى للقضاء على أمة المسيح الدجال. وفي عام 67 في عام الهزيمة في عام النكسة المصرية التي شربها أبناء المساكين في مصر، نقلت إحدى المجلات المصرية لكاتبة مبشرة قالت إن محمدا هذا الذي تكلم بقوة الإله العلي هو المسيح الدجال، وإنما أطلق الله له العنان في هذه الكلمات وفي هذه الأفعال كي يقتن الأميين الجهل من العرب. ولا بد لليهود أن تتحد مع النصارى أولا لإقامة فلسطين الحقيقية وللقضاء على أمة الدجال. كذلك قلت بأمر الله إن نتنياهو الكلب القذر، هذا الكلب من ظهر الكلاب قال صراحة إنني لن أتعاون على شبكة الإنترنت في بداية شهر 7 الماضي، إنني صراحة لن أتعاون أو أتعاهد مع أي عربي. فهؤلاء خنازير يدعون أمة الدجال ولا بد من القضاء عليهم قبل مرور عام 2000. قلت بأمر الله رب العالمين وإن الأزهر وإن الأوقاف وإن كافة الجهات الإسلامية على الصعيد العربي والإسلامي لم يكن قلم واحد لتسجيل رد دفاعي على هؤلاء الكلاب الكذابين، بل قلت إن من الأدهى والأمر أنه قد حرم على الكتبة الإسلاميين أن يتناولوا هؤلاء ولو بالنقد التحليلي. عباد الله استمعوا معي قبل أن أوجد لكم الحلول التي يمكن أن تتخذ قبل اقتراب الوعد الحق. قلت بأمر الله تبارك وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ وبشر بهذه الأمور التي نراها الآن رأي العين. نعم، إن الدجال يهودي، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الترمذي في جامعه، وكما ورد عند أبي داود في سننه، وكما ورد عند أحمد في مسنده، وكما ورد عند بقية أهل المصنفات، أن الدجال في الأصل يهودي. ولست في هذا المجال أذكر لكم الأحاديث لقصر الوقت، وبما أن المسيح الدجال الذي يأتي عند اقتراب الموعد الحق يهودي، فلا بد لليهود أن يهيئوا الجو له، لأنه هو الذي يتكلم بلسانهم، بل هو ربهم ويعبدونه من دون الله. كتبت في ذلك يائيل موسى ديان، وهي ابنة القائد الأعور العسكري موسى ديان اليهودي، كتابا تحت عنوان تراب فلسطين. روت فيه حكاية جعلت البصل يسمى فورويد، وفي كتابة العربية يقرأ إبليد. قد نصح ولده الصغير النصراني الذي يعتاد الكنيسة بقوله: ولدي لا تذهب للكنيسة بعد اليوم، ولكن تفرغ لإلهك الجديد. قال أبتاه: وما هو إلهي الجديد؟ قال: تراب فلسطين، لأن الملك المخلص الذي يقضي على أمة الدجال قادم وهو إلى هنا، أي مسيح الدجال. وإنهم ظنوا أن الدجال على حق، هؤلاء الكذابين الذين قرأوا وعرفوا أنهم يحاولون التاريخ، ولكن تمت هذه الأمور حتى تصدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع معي الآن لماذا. السؤال الأول، احفظ معي بترتيب هذه مقدمة، أما والآن اسمع معي. السؤال الأول، لماذا وصل اليهود إلى ما وصلوا إليه الآن حينما تربعوا على عرش الكرة الأرضية يأمرون وينهون، ونزلت الأمة الإسلامية إلى الحضيض فلا أحد يراها إلا بمنظار القاذورات؟ ما الذي أوصل الأمور إلى هذه النتيجة؟ عدة نقاط احفظها معي الآن، ولكن قبل أن تحفظها، ربما يظن ظان أنني أكثري أو أنني أغالي في قوة اليهود وفي هيمنته. اسمع، إن الجهاز السيء CIA المخابرات الأمريكية مع توأمه الشرير الموساد الإسرائيلي استطاع أن يدمر، بل أن يسمل الساحة الإسلامية بما فيها من كبير وصغير وعظيم وحقير وغني وفقير. نعم، إنهم قد استطاعوا أن يسيطروا حتى على الشيطان الأكبر أمريكا، وبلغ عدد أعضاء الكونغرس الأمريكي الممكنين، بلغ عددهم يا رجال 30، بلغ عددهم 30%، بقوا 30% من أعضاء الكونغرس الأمريكي يهود، أي هم على استطاعة في يوم وليلة أن يسحبوا الثقة من الرئيس الأمريكي وأن يجلسوه في بيته إن شاءوا بأمر الله طبعا. أيضا فإن الشبكات الإعلامية الأمريكية كلها يمتلكها اليهود الذين هم أصحاب رؤوس الأموال العالمية. فضلا عن ذلك، على سبيل المثال، فإن كلينتون أرسل في شهر 7 الماضي 11 خديرة لكشف مؤامرة في تل أبيب، فقتلتهم حكومة نتنياهو، رغم ذلك ما استطاع أن ينكر على إسرائيل ذلك. وأمسكت القوات أو المخابرات الأمريكية جاسوسا إسرائيليا في الأجهزة النووية الأمريكية ولم يستطيع إدانته. لماذا؟ لأن اليهود بفضل 3 أشياء: رأس المال اليهودي، العمائل والصنائع، الزرائع، أن يمتلكوا أعناق أمريكا وأن يجعلوه حمار، وأن يجعلوها حمارا يركب في كل لحظة وفي كل حين. لا تظن أن أمريكا هي التي تأمر إسرائيل، بل إن إسرائيل هي التي تركب أمريكا وتحولها إن شاءت إلى أي مكان. هذا بالنسبة للكتلة الغربية القوية. إضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد السوفيتي الذي يشكل جبهة شرقية ظنوا أنه في يوم من الأيام يمكن أن يقدر على القيام للمارد الأمريكي. ماذا جرى؟ فجندوا اليهود فيه برؤوس الأموال، واستغلوا المرض الموجود الفقري في الاتحاد السوفيتي. فأمسك النائب ليبتن، النائب بتاع اللي مسك الآن، أكبر ملياردير يهودي، أكبر ملياردير يهودي، وأمسك عشرة في هيئة التغذية الرئيسية في الاتحاد السوفيتي، عشرة من اليهود أيضا المسؤولية. أقول لذلك صار الاتحاد السوفيتي جمية أيضا في يد بني إسرائيل. لماذا؟ حتى إذا قامت القائمة حولوا جهودهم وطاقتهم وقوتهم إلى الأقاليم الإسلامية مثل الشيشان وأذربيجان وما إلى ذلك إن عرفت. إضافة إلى ذلك، أريتريا التي شكلت فيها إسرائيل ثلاث قوات على السواحل، وأنشأت فيها قوات يهودية قادرة على الاستعداد وضرب البحر الأحمر في أي لحظة، سينية الكبرى وما إلى ذلك. أوغندا شكل فيها اليهود قوة عسكرية يهودية جوية وبرية وبحرية. في الفلبين وأيضا في النهاية ذهب نتنياهو الأسبوع الماضي إلى الصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والفلبين واليابان، وعقد معهم صفقات تجارية توازي أضعاف 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 ما يستهلكه العرب من هؤلاء، فكسب وجههم، فصار العالم بأثره في قبضة الكلب نتنياهو. أعود إلى الإجابة على السؤال بعد التمهيد للإجابة. قلت بأمر الله، ما الذي خير المسلمين الى مستنقع الحضيض ورفع اليهود الى العلالي؟ استمع، اول نقطة البعد عن المنهج. الا تسمعون لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. قال ابدا يعني على الدوام، إن تمسكتم به حرفية لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. رواه الإمام مالك بلاغا ولو شهد يتقوى به، بمعنى أن الأمة لو تمسكت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لصارت تاسة لباقي الأمم، نعم، ولن تضل أبدا ولن تقع تحت براثم اليهود. لكن الأمة بأثرها ولن أستغني أبدا تركت المنهج، تركت الكتابة، تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما النتيجة يا رسول الله؟ ما إن تمسكتم به لن تضلوا، وإن لم نتمسك ضللتم، ضللنا. النقطة الثانية، تشبهنا باليهود وصدقت فينا نبوءة النبي. خلي بالك، احفظ خطبة اليوم، ايه التشبه بتاعنا؟ قال صلى الله عليه وسلم، لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم بالفعل قلدنا اليهود في كل شيء، مصانع الخمور في كل مكان في الدول الإسلامية، أماكن اللهو والغناء في كل مكان في الدول الإسلامية، صالات الرب في كل مكان في الدول الإسلامية، صالات الليون والرسل والعيون في كل مكان في الدول الإسلامية، الديسكو في كل مكان من الدول الإسلامية، فعل الموبقات تشبها باليهود في كل مكان ولن أستثني على الإطلاق. الحديث الثاني اسمع معي، لتحذون، الحديث أورده الإمام الترمذي وحسنه، لتحذون حذو بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني رجل أبا الرجل، قدم أبا القدم، هتوهم في كل شيء، حتى أن من بني إسرائيل من يجامع أمة وإن من أمتي من سيفعل ذلك. وقد قرأنا في الصحف ورأينا بأعيننا، صدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث نقطة في التشبه، أهيبقى يا ورد هيك صف الأحزان، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. آذوه بالكلام، وقل بأنهم قالوا إن في جسده برد، وقل بأن خصيتيه كذا، إلى آخر كلام المفسرين، حتى إذا أراد الله أن يكشف أمرهم قالوا إن بجسد موسى كذا، لأن موسى كان رجلا حجيا لا يتبول أمام الناس ولا يكشف عورته أمامهم، لا يتبول أمام الناس ولا يكشف عورته أمامهم. أما هم فكانوا لا يستحيون على الإطلاق. فذات يوم نزل البحر كي يفتحما، وفي رواية الغدير، ووضع ثوبه على حجر ونزل للاغتسال، فأخذ الحجر ثوبه وجرى به حتى مر على قوم من بني إسرائيل، فجرى موسى خلف الحجر: يا حجر ثوبي، يا حجر ثوبي. فرأوا جسد موسى فعلموا أنه أجمل جسد فيهم، فبرأه الله مما قال. أقول تشبهنا بهم كيف؟ هذا سلمان رشدي الذي ادعى أنه من المسلمين ثم ذهب يحتبئ في الجزيرة كما يحتبئ الفأر الزبان من القط، ثم ألف كتابا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنهن من المومسات. أليس هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إنا تفوقنا على اليهود في إيذائنا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي النقطة الأولى، ترك المنهج والتشبه باليهود. الثانية، احفظ معي، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صرنا أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. الحق تبارك وتعالى يذكر لنا في سورة آل عمران في الآية في 110: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أين الأمر بالمعروف وأين النهي عن المنكر؟ بل أقول لا، والله الذي لا إله إلا هو، إنك إذا مشيت الآن في هذه البلدة كي تأمر رجلا بمعروف أو تأمر امرأة بمعروف، هذه التي تبرجت، هذه التي تمشي بنصف ثياب في الشارع، هذه التي تلبس ملابس ضيقة، هذه التي تدعو الشباب للإغراء، هذه التي تدعو الشباب لفعل المومسات، تدعوهم صراحة وعلانية، إن قلت لها اتق الله يا امرأة قالت لك ما لك يا إرهابي ما لك، وحررت لك محضرا في الشرطة، ثم بعد ذلك لا تجد لنفسك مأوى على الإطلاق، بل إنك إن وجدت بيتا لذلك يدخل فيه أهل الدعارة فإنك لن تستطيع أن تتكلم على الإطلاق، لأنك ستتهم. وإن قلت لزوجها فيظن أنك تعجره بكرامته وأنك أفضل منه، حينئذ يتطاول عليك وربما أراك أياما وليالي أسود من الفحل. إنك إذا مشيت الآن عند البحر ورأيت شباب الديسكو بالليل هناك بالعربات يرقصون، وقلت لهم: أيها الشباب اتقوا الله، عودوا إلى ربكم، أفيقوا، فإن الموت قادم لا محالة، سينهالون عليك ضربا بالأقدام وستأتي النجدة لأخذك إلى حيث المنتهى. إن الأمر بالمعروف في هذه الأمة صار أمرا بمنكر على الإطلاق، بل إنك إن مشيت بجوار صديق وجئت تأمر رجلا قد رفع صوت الغناء المنحي بصوت الضجيج وقلت له: يا هذا، قال لك صديقك: يا هذا احنا من ومن هذا، انت يا راجل خلينا بحالنا مش هتجوز. لا امر بمعروف والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر. انك ان نهيت عن المنكر صار لك من المآب ما صار بالنسبة لضرب العباد، لكنك اذا امرت بالمنكر التف حولك العباد من كل فج عميق وآذروك ونصروك. إنك إذا وقفت الآن أمام مجمع الإيمان وقلت: أيها الشباب إنني بحاجة إلى أن أذكركم بتطبيق شرع الله، فهيا معي كي نطالب بتطبيق شرع الله، فإن الكل سينصرف عنك، بل إنك ستجد الجري الذي لم تسمع عنه في قصص الخيالات. بل إنني أقول إنك إذا ذهبت الآن إلى مجموعة من المومسات وقلت: إنني أريد مجموعة من الراقصات، أتت لك النساء الراقصات ووقفن في ميدان عام ولا أحد ينظر إليهن إلا بالإعجاب، بل هن المكرمات. وإذا ناديت بفعل الرقص والغناء في أي مكان أتوك من كل حسب وفر، وربما أنشأوا لك نقابة خاصة. إنني لا أقول على الدولة هذه، بل أقول على الأمة بأسرها، بل الناس مش الحكومات، الناس دائما يقفون الآن مع الباطل خوفا من أعوان الظلمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الصفة يا إخوة صفة يهودية، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن الأمة حينما تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنصب عليها اللعنات من رب البريات وهو الله. ألم تقرأ؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. المنكر، امر بالمعروف النهي عن المنكر. حتى لا نصيب بل انتم ايضا النقطه الثالثه، التفرق والتفرد. الحق تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لكننا نجد الأمة الآن تتعاون على الإثم والعدوان ولا تتعاون على البر والتقوى إلا ما رحم الله. أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر ونهي. لكن الأمة أبت إلا أن تخالف الله في أمره وتخالفه أيضا في نهيه، فأبت إلا التفرقة وأبت الاعتصام. لا، بل نتفرق ولا نعتصم. إن الحق تبارك وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إلا أن الأمة صارت أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإن الأمة تعبت إلا أن تتمزق، هذا يذبح في مكان وهذا يصفي في مكان، هذا يقتل في مكان وهذا يبسط في مكان. اعلموا أن هذه الصفة أيضا صفة يهودية. لماذا؟ لأن الأصل عندنا التوحيد بسائر ظروفه ومختلف ألوانه. إن الأمة واحد، وإن الرب واحد، وإن المنهج واحد، وإن الكتاب واحد، وإن النبي واحد، وإن المصير واحد، لكننا اختلفنا إلى ما الخلف بينكم إلى ما. وهذه الضجة الكبرى على ما كل جماعة لها إمام، لكن الجميع بلا إمام. اختلفنا وتمزقنا. إن من قرأ ديننا أو تاريخنا ظن أننا جميعا، يعني أمة وكيان واحد واعتصام، لكنه إذا عاش بين الظهرانين كفر بما نحن عليه. نعم، هذا الفرنسي الذي قرأ عن الإسلام في فرنسا في عام 1900 وجاءها هنا وعاد ورأى طريق كذا، إخوان كذا، جماعة كذا، فلان كذا، رأى هذه السبل فارتد كافرا بالله رب العالمين. اسمعوا، قل هذه صفة يهودية لقول الله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بعيدا هنا قلوبنا شتى، يظن الراعي اننا على قلب واحد لكننا على قلوب. بل انك اذا اوقفت مجموعة تختلف في الفكر عن بعضها ناحية القبلة، اقول ان المظهر الاسلامي ان الكل يتجه تجاه القبلة، لكن القلوب استقبلت قبلات كثيرة غير هذه القبلة. النقطة الرابعة، حتى لا نطيل في هذا الأمر، استغلال الأموال. الحق تبارك وتعالى جعل هذه الأمة ثرية، ليس بفضل منها ولا من أبنائها ولا بعمل أيديها، ولكن كما قلت من تحت أرجلها لنصرة الإسلام. وهذا المال وهذا الجاز أو البترول، هذا الشيء أو هذا المال الذي خرج لم يستغل كما قلت. والحق تبارك وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بالعلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أورده الترمذي في جميعه: وإن ضعفه رجل لا يخطأ في التحريم على الإطلاق. أقول إن الحديث حسن كما حسنه الإمام الألباني الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع: وعن ماله، من أين جمعه، وفيما أنفقه. قلت إيه؟ تقول لي إيه؟ على الفيديو، على السينما، على التلفاز، على وسائل الرفاهية، على الجيم، على المكادرة، لا، هذه أمور مرفوضة. لذلك صار شباب الأمة محمومة، الشباب مات، روح المستشفيات، عنده كلى، عنده كحول، شباب مريض، لأنه لم يتبع أوامر الله. ومن العار الصحيح أننا بهذا المال الذي من الله به علينا نشتري به المعاصي من كل اتجاه. هب أن على سبيل المثال الأفراد مثل الحكومات، هب أن ممثلا ساقطا جاء بمجموعة وقال إن مسرحية ستقام في مدينة المنصور في الساعة 8 ليلا وقت أذان المغرب أو ما إلى ذلك، وإن الأجر 100 جنيه. سفر الآلاف المحتسبة التي حجزت الأماكن. ثم انظر إلى مجمع الإيمان أو أي مسجد الآن في هذا الوقت لتنظر كم عدد المصلين الذين يصلون في جماعة على الأصابع إلى أكثر على الإطلاق. اشترينا بالمال المعاصي فأذلنا الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، النقطة الخامسة في هذا المضمار حتى ننتهي من خطبتنا هذه بأمر الله، قلت المحافظة على النوع والجنس. خلي بالك من المعلومة دي، المحافظة على النوع والجنس دي أصلا من أساسيات الأمة الإسلامية. الحديث الصحيح: نهانا صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المشركين. ليه؟ إلا خلي بالك، الاستثناء من فقه الموازنات، الاستثناء إن كنت تجيب أدوية تنفع المسلمين، الاستثناء إن كان لتجارة سريعة، الاستثناء إن كنت تكتب علم تكنولوجي ينفع المسلمين. دون ذلك لا. بدليل سلمان رشدي ما كان مسلم من علا مسلم، راح أقام بين ظهراني المشركين، ما الذي جرى؟ اشتروه وعكروا صفاه وصار محاربا لدين الله رب العالمين. ليس بس اليهود نجحوا، حافظوا على الجنس والنعصر. المعلومة دي عند الشيخ واحفظا على تاريخية، ما سمعش كلام الأولى غير كده. اهي لما فرعون جاب اليهود أسرى في مصر شباب، وموسى اتولد في مصر، بني إسرائيل بقوا في مصر عبيد خدم للمصريين ولأشراف المصريين، أهل ترك شبه. فكان اليهودي يرفض أن يتزوج بمصرية، وترفض اليهودية أن تتزوج بمصري حتى ولو ذبحت أمام الناس. ليه؟ أحافظ على النوع، أحافظ على الجنس، لأنهم يظنون أنهم أفضل من الملائكة عند الله، وإن بقية الخلق حيوانات كما جاء في التلمود شريعة بني إسرائيل الكتاب 18 صفحة 32 يقولون إن اليهودية معتبر عند الله أفضل من الملائكة، وإن البقية من المسلمين ومن النصارى خلقوا على هذه الشكلة كي يليقوا بخدمة أسياده من اليهود، وهم في الأصل حيوانات. وإن مات واحد منهم يعمل عند يهودي فلا يجب على اليهودي أن يعزي اليهودي الذي يملك هذا باعتباره فقد إنسانا، بل باعتباره فقد حيوانا. لكن لا، أحب لما فرعون عرف الأمر جي أمر بتعذيبه عشان يرضوا بالزواج والنكاح والمطاهرة، رفضوا. يوم يعمل إيه بعد العذاب؟ أمر بفعل الفاحشة في نسائه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم لهم بني إسرائيل، يذبح أبناءهم وإيه ويستحيي نساءهم، عشان هذا يعكر الخطوة وعشان يدخل عليهم دم الدين. فكانت المرأة إذا حملت حتى ولو بالعنف من يهودي قتلت نفسها. إنهم يحافظون حتى الآن. تقول لي ما فيهم بنات بيض يتعمل عندهم الإذن وكيف؟ لا، اليهود مش كده، خلي بالك من المعلومه دي. اليهود على قسمين، يهود يعدون انفسهم من ابناء الانبياء والملوك ومتهودون، اللي هم متجنسين، اللي يقولك جايين من افريقيا جايين من امريكا دخلوا من التهجير، عندهم احصائيات في جهاز المساد خطيره، معروف من اليهودي اللي مش يهودي الاصل، يقوموا يحقنوا النساء غير اليهوديات الاصل بالاذن ويبعثوهم الدول الاسلاميه، وفي نهاية المطاف حتى وإن عانت قتلوها دون أن يعلم أحد، ماتت وخلاص. بقول احذروا اليومين دول الجديد إن إسرائيل بتورد بنات اللي هم المهجنات في الجنسية إسرائيليات لسينا، تتزوج الواحدة منهم بالمصري الذي يمتلك قطعة من الأرض، اللي هم أصحاب الواحات، كل واحدة تروح جميلة يقوم يتجوزها المصري. خلاص القانون الاسرائيلي على مستوى العالم يقول ان المرأة اذا ولدت حتى من غير يهودي اللي هي اليهودية فان ابناءها جميعا يأخذون الجنسية الاسرائيلية، وده ميثاق عالمي. فبيجوا يتجوزوا الوقت في سيناء ليه؟ حتى تتجوزت وخلفت جوزها مات امتلكت الارض والبيت، هي يهودية وولادها بقوا اسرائيليين للجنسيه، بقت ملك الاسرائيل حتى يمتلكوا ارض سيناء من جديد، ونفتح نعمل ثاني مفاوضات بارضنا. ليه؟ بدليل ان احنا دي النساء متزوجات والقانون بيقول كده، فامتلكنا كما بيعت ارض فلسطين من قبل، فان سيناء تباع الان. اخر نقطه في هذا المنوال بامر الله رب العالمين، اقول الثقه في النفس ومعاقبة الجانب. الأمة الإسلامية لم يعد عندها ثقة في النفس ولا معاقبة الجانب، حتى أن إسرائيل صارت تلتجم الدول الإسلامية واحدة واحدة، كل واحدة في غرفة مستقلة، حتى أن العرب لم يبق من خلفهم الآن إلا الصحراء والشتات. إنهم تنازلوا عن الكرامة الإسلامية وعن الكثير الكثير، لذلك صنعت إسرائيل. وإن إسرائيل تقوم ببلطجة جريئة، ورغم ذلك يخشاها المسلمون. إن القمع لا يرد إلا بالقمع، كما أن العلم لا يقرع إلا بالعلم، وإن الجبروت لا يقرع إلا بالجبروت. أما ومن ظن أن المناورات أو المفاوضات ستأتي بشيء فهو سخيف. لماذا؟ لقول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خذ على سبيل المثال ان اسرائيل بتمسك جاسوس مصري او غيره بتعجبه في ميدان عام، ما بيجد اي دوله ثانيه حد هذا. خذ من تاريخك كما ذكر ابن اسحاق ان صفيه عمه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق كانت في حصن حسان بن ثابت، الحصن بتاع حسان، وكان فيه النساء والصبيان ثم الاطفال. ولما نقض اليهود عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا جاسوسا، جاسوس يشوف في رجاله في الحصن، ان كان في رجاله ما يهجموش، ما فيش يهجموا ياخذوا الاطفال والنساء، شوف اللي جاي. فارسلوا جاسوسا فرأته صفيه، فقالت يا حسان يا ابن ثابت أرى جاسوسا من اليهود يكشف عوراتنا الآن. قال أنت تعرفين أنه لا قبل لي بهذه الأمور، ملوش في الأمر، أعرف أعلم عن دولة فار، راجل مسلم لكن أهو إمكانياته كده، إنت بطل. قال لا، فشدت المئزر وربطت وسطها ثم حملت عمودا ثم نزلت فضربته على رأسه فقتلته، ثم قالت يا حسان اجل فخذ كلبه الآن. قال لا، أنت تعلمين أنه لا قبل لي بهذا الكلب ولا أريد. قالت والله لولا أني أستحي لأخذت الكلب. فجاء اليهود كي ينظرون إلى الجاسوس فرأوه مقتولا، فظنوا أن رجالا كثيرين بهذا الحصن فخافوا أن يقتربوا منه. وإني أرى أن الخطبة أو أن وقت الخطبة لن يرتفع على الإطلاق، فإني أقول الحل قبل ما اتكلم عن واقترب الوعد الحق، دي لسه مقدمات. الحل هو أقول إن الاستعمار الغربي وضع لنا نقطة سوداء في قلب الوطن العربي الإسلامي الكبير، وهي إسرائيل بوعد من بلبل ذلك الكافر ابن الكفار. وضعوا إسرائيل حتى تكون بذرة شر في المنطقة العربية في الإسلامية. لماذا؟ لأنهم ما وجدوا أنجس من هذا الجنس حتى يضعونه بين ظهراني المسلمين. ألم يكن هذا الجنس من قبل هو الذي دمر الأوس والخزرج وأشعل الفتن والحروب والنيران بين الطائفتين حتى صار الوليد شيبا؟ الآن زرعوها في وسطنا ثم شغلونا بها وبأنفسنا. لماذا؟ حتى لا تقوم لدولة إسلامية قائمة. أي دولة إسرائيل تشكلها، والعالم الغربي من اليهود والنصارى يمدونها بكل شيء. انظر، وحينما ظهرت القوة على بعض الدول الإسلامية ونمى المال فيها، علم المستعمرون أن خطرا يهدد إسرائيل التي بدروها في الوطن العربي. ماذا فعلوا؟ فقاموا بتمثيلية حرب الخليج، وكانت تمثيلية المحكمة، شربها المسلمون جميعا من القادة والمقولين. نعم، وقاموا بتدبيرها من أجل عيون إسرائيل ولصالح الشيطان الأكبر أمريكا. من أجل عيون إسرائيل، ما فيش قوة تهدد إسرائيل. الشيطان الأكبر أمريكا ليه؟ إيه مصلحته؟ أتى بجحافيه واحتل جزر وسواحل الخليج العربي، عمل فيها قواعد. بقى احتلال اللي يقول عليه غير كده يبقى كذاب. لاستنزاف ثروات الأمة الجاهلة المنهوبة. فالشيكات تحرر، والمبالغ تدفع، والميزانيات تسقط إلى الصفر ها هنا في الدول الإسلامية، وأموال اليهود تزداد وتنمو. نعم، إن الأمة الإسلامية لم تقرأ تاريخها ولم تستوعب أفعال اليهود والنصارى. وللحل أقول، وجب علينا أن نشغل اليهود كما شغلنا اليهود. تشغلهم إزاي؟ الحل ما فيش أكثر من كده. أهو، أول حاجة بمساعدة الأفراد أبناء الانتفاضة الإسلامية، أفراد وجماعات بكافة الأموال وبالسلاح والعتاد المعد بطريق الخبرة والعلم. مش نبلو قاعد لقطوبة، لا، وأن نمدهم بالعلم وبالخبرة وبالسلاح وبالعزة والعتاد حتى نشغل إسرائيل بهؤلاء. أيضا بإمداد قوة حماس بالسلاح المطور وبالمال وبالغذاء حتى يستطيعون مواجهة المارد الإسرائيلي. واعلم أنه قبل تنصيب ياسر عرفات تنصيبا رئيسيا كانت حماس تذل اليهود إذلالا. أعداء نديهم بالخبرة، طاقة، سلاح، عدة، عتاد، طعام، وجل اليهود بهؤلاء. أيضا مساعدة حزب الله في جنوب لبنان بكافة الأسلحة المدورة التكتيكيه وبالتخطيط وبالعلم وبالخبرات لشغل اليهود من الناحية الشمالية من شمال لبنان لتدميرها من هناك في نفس الوقت. يبقى دول بيشغل اليهود والأمة تعيد حساباتها وتعيد تخطيطها وتوحد كلمتها وتجمع صفها وتتعاون على البر والتقوى. وأقول تحت كافة الأموال من البنوك اليهودية والأمريكية وإنشاء بنك إسلامي قائم على أحكام الشريعة الإسلامية تضع فيها هذه المليارات ليستفيد منها أبناء الصحوة وأبناء المسلمين، ثم بعدالة التوزيع، ثم بإعطاء كل إقليم فريد لكل إقليم فقير ما يلزمه. وتقوم الأمة حينئذ تهبط ميزانية إسرائيل وتنخفض ميزانية أمريكا. ما يكون من إسرائيل إلا أن تمد يداها للعالم الغربي. وأقول إن أموال العرب هي التي تخانق الغرب هنا، فإن الميزانية ستهبط أيضا ولن تستطيع أمريكا مساعدة إسرائيل. ساعتها يكون للعرب قوة لا يستهان بها على الإطلاق. إن أرادوا حلا. وأقول إن بقيتم على هذا الحال كيف تنتصرون وقد تركتم منهج الله؟ كيف تنتصرون وقد أعطتم شرع الله؟ كيف تنتصرون وقد نحيتم سنة رسول الله؟ كيف تنتصرون وقد وليتم أعداء الله؟ كيف تنتصرون وقد عاديتم أولياء الله؟ كيف تنتصرون وقد خلدتم الغرب الكافرة؟ كيف تنتصرون وقد صرتم أتباعا لهؤلاء؟ كيف تنتصرون والولد صار يقتل أباه، والابنة صارت تقتل أمها، والمرأة صارت تقتل زوجها، والولد يبغض أخاه، الولد يبغض عمه؟ وكما قلت من سنوات، هذه اليهود عدوك من المسلم، النصراني عدوك من المسلم، العلماني عدوك من المسلم، الشيوعي عدوك من المسلم، هذا المسلم عدوك مين؟ فلان بكرهه في الله، جماعة كذا بكرهها في الله، فلان بكرهه في الله. يا راجل يا تايه يا مسكين يا متخلف، وحد الهدف، عدوك هو عدو ربنا، والتمس الاعذار لهؤلاء، وحد الطاقات. اننا نعيش في خضم من المعاصي، اقول على مستوى الافراد والجماعات، ان بيوتنا مختلفة. المرأة تترك البيت لزوجها، الولد ربما ضرب اباه، الولد ربما فارق اخاه بسبب ذكر او كذا. يا سادة انكم بحاجة الى قراءة التاريخ والتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا اخوة، انني ادعوكم لمساعدة مجمع الايمان بامر الله، في مساعدة المجمع باعطاء الاموال لتوزيعها على اليتامى والارامل. اقول ادعو الله تبارك وتعالى ان يمكننا بامر الله رب العالمين من تطبيق ديننا. عباد الله، اني داعي بامر الله فامنه في القلوب. اقول اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وانصر مجاهدهم يا واحد يا ديان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.